نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحه صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة، بعد أن بدأ شيخ الإسلام في الكتاب وأتى بالأدلة الشرعية على أن للرحمن أولياء وللشيطان أولياء. قال شيخ الإسلام: وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء للرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما، فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءتهم ولا بد له منه. وهذا أصح حديث يروى في الأولياء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عاد وليا لله فقد بارز الله بالمحارب. الشرح: قوله بارزني بالمحاربة، هذا اللفظ ليس في كتب الصحاح، وإنما هو عند أبي نعيم، ولعله أخذه من بعض المستخرجات على الصحيح كمستخرج الإسماعيلي على البخاري ونحو ذلك، لأنه عنده عناية بالجمع بين الصحيحين للحميدي. المقصود أن هذا اللفظ مما يعترض به على شيخ الإسلام كثيرا، لأن هذا اللفظ فقد بارزني بالمحاربة غير معروف، أما لفظ فقد آذنته بالحرب فهو اللفظ الصحيح المعروف في هذا الحديث المسمى بحديث الولي. فلفظ المبارزة ليس بثابت، ولكن هو بمعنى فقد آذنته بالحرب. هذا القول في أول هذا الفصل يدل على أن الله عز وجل فرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، فكونه سبحانه وتعالى يذكر في القرآن أن لله أولياء وأن للشيطان أولياء، ثم لا يفرق بين هؤلاء وهؤلاء بالصفات بما يعلم به هؤلاء وهؤلاء، هذا ممتنع. ودي القاعدة، تبولها كويس. تاني، فكونه سبحانه وتعالى يذكر في القرآن أن لله أولياء وأن للشيطان أولياء ثم لا يفرق بين هؤلاء وهؤلاء بالصفات بما يعلم به هؤلاء وهؤلاء، هذا ممتنع، لأن الله عز وجل جعل هذا القرآن فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهو فرقان بين الأشياء المتقابلة التي قد تلتبس، ومن ذلك وصف أولياء الرحمن ووصف أولياء الشيطان، فالفرقان قائم بين هذين الحزبين وبين هاتين الطائفتين، فهؤلاء لهم صفات وهؤلاء لهم صفات. وأعظم ما في القرآن من وصف أولياء الله في آية سورة يونس، والتي استدل بها، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبين عز وجل أن الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ومن المتقرر أن الإيمان يتبعض وأنه درجات بعضها فوق بعض. اكتب عندك معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان، نعم، طيب، ولو كتبت مرة ثانية اكتب معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص وأنه قول وعمل. ويلزم من ذلك أنه يتبعض، أنه يتبعض. والمراد من ذلك إذا ذهب بعضه لا يذهب كله. كتبناها ديت برضو، إذا ذهب بعضه لا يذهب كله. نعم. بمعنى يذهب شيء لا يذهب كله. ماشي، جزاكم الله خير. وأنه درجات بعضها فوق بعض، وأن التقوى كذلك تتبعض، والناس فيها مختلفون، كل يأخذ منها بحسب ما يسر له. فنتج من ذلك أن الأولياء أيضا ليسوا على مرتبة واحدة، بل هم مراتب. إحنا إن شاء الله هنبدأ يعني ده ثاني لقاء هوت، فأرجو الله يبارك فيكم. حينما أقول لك هذه قاعدة خطط عليها وانقلها في أجندة الوحدة، وبعد ما نفرغ إن شاء الله أرجو من بعضكم أن يعطيها لي وأكون له من الشاكرين. يعني وإحنا سواء في الشرح أو في متن شيخ الإسلام أقول لك دي قاعدة يبقى خطط عليها وانقلها، مهم جدا. يعني بعض إخواننا وإحنا بنشرح التحوية في بعض الأماكن قلت للإخواننا يعني افعلوا ذلك، أخ عملها ما شاء الله أجندة كبيرة فيها من القواعد الكثير والكثير. طيب، فنتج من ذلك أن الأولياء أيضا ليسوا على مرتبة واحدة بل هم مراتب، دي قاعدة. فصفات الأولياء التي تجمعهم أنهم المؤمنون المتقون، والمؤمن هو المؤمن بالله ورسوله وكتابه، فلا يتصور من الولي الخروج عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر كتاب الله لأهواء وأراء، فهو متبع للكتاب والسنة. وكذلك لا يتصور في الولي أنه صاحب كبيرة أو صاحب إصرار على الصغائر واستمرار فيها. اكتب عندك ضابط الكبيرة، كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن وبراءة وغضب. أعيد، كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا ووعيد شديد خاص في الآخرة من لعن وغضب وبراءة. والصغيرة ما دون الكبيرة، من أول السطر. الإصرار هو فعل الذنب وعدم التوبة، وفعل الذنب وعدم التوبة. أما إن فعل وتاب فليس بمصر ولو أكثر. الإصرار فعل الذنب وعدم التوبة، أما إن فعل وتاب فليس بمصر وإن أكثر. إيه معنى وإن أكثر يا أحمد؟ إن أكثر من الذنب. نعم. يقول وكذلك لا يتصور في الولي أنه صاحب كبيرة أو صاحب إصرار على الصغائر واستمرار فيها، لأن التقوى هي صفته التي لازمته الذين أمنوا وكانوا يتقون. والتعبير بقوله عز وجل وكانوا يتقون يفيد ثبات هذه الصفة. فإذا كان كذلك كان وصف الأولياء في القرآن أنهم المؤمنون المتقون. أما وصفهم في السنة فقد جاء بأكثر تفصيلا في حديث الولي المعروف، وهو ما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا الفرائض أحب إلى الله من النوافل، وزيادة تقرب العبد بالنوافل سبب لمحبة الله لعبده. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني يسدد في سمعه، فيكون الله عز وجل سمع الولي، يعني يسدده في سمعه، فلا يسمع إلا ما يحب ربه ومولاه، وبصره الذي يبصر به، يعني سدده في بصره، فلا يبصر إلا ما أحب. ولا يستأنس في بصره إلا بما أحب، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، يعني يسدد في هذا كله، فلا يبطش بيده إلا فيما أذن الله به، ولا يمشي برجله إلا فيما يحب الله عز وجل. قال: ولئن سألني لأعطينه، يعني أنه مجاب الدعاء، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. التردد هنا تكلم عليه أهل العلم بكلمات، وأصح ذلك أن التردد مثل الصفات الأخرى التي هي صفة المكر والاستهزاء ونحو ذلك، من جهة أنه يكون نقصا ويكون كمالا. فالتردد على نوعين: الأول يكون التردد نقصا إذا كان مع عدم علم بالعاقبة. انتبهوا يا أخوانا لهذه المعاني، يعني أنا أريد أن أذهب إلى مكان كذا، والله أنا متردد لا أدري أذهب أم لا، ليه؟ مش عارف اللي يحصل. يبقى هنا التردد نشأ من إيه؟ ها؟ من عدم العلم بالإيه؟ بعاقبة الشيء. هذا منتفي في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه يكون من نتائج الجهل. فالمتردد يتردد ويكون نقصا في حقه أنه تردد لأنه لا يعلم العاقبة، أو لخوفه وعدم جرأته على الأمر، أو لعدم قدرته عليه، يشك هل سيقدر أو لا يقدر، أو هل سيقوى أو لا يقوى، وعدم علمه بالعاقبة هو سبب التردد، وهذا التردد نقص، وهذا منفي عن الله عز وجل. النوع الثاني: إذا كان التردد بين أمرين كل منهما حق ومحمود في نفسه، لكن يختلف باختلاف الاختيار بحسب تعلقه بالمختار له. مثلا تريد أن تشتري لمن تحب شيئا، فترددت بين هذا وهذا، لا من جهة عدم علمك بالأفضل، ولكن من جهة الإكرام، أو زارك أحد فتقول أقدم له ذبيحتين أم ثلاث، هذا التردد ليس نقصا، فأنت الآن بين كرم وأكرم، وهذا ليس نقصا، بل هذا تردد فيما يناسب المختار له. هذا هو الذي من جنسه جاء هذا الحديث: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، هذا التردد الحق، وهو الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهذا أحسن الأجوبة على ذلك، وهذه هي طريقة المحققين. ولا يفهم من التمثيل بالسمع والبصر واليد والرجل الحصر، فالسمع والبصر معنويان، يعني نوعان من أنواع الإدراكات، فهل ترى البصر والسمع، ولكن اليد والرجل ظاهران، فهو مثل بشيئين معنويين وبشيئين ظاهرين، وهذا له نظائر في القرآن، مثل قول الله تعالى في آيات سورة الفرقان: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. وقوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وقوله: أم لهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. المقصود من ذلك أنه يرد التمثيل بالحواس، فإنه ليس المقصود منه الحصر، كنت سمعه وبصره وأيضا لسانه وفهمه وتفكيره. توجد رواية موضوعة مكذوبة في هذا الحديث يستدل بها الصوفية بعد قوله: ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وهي حتى يقول للشيء كن فيكون. هذا موجود في بعض الكتب الحديث المسندة، لكنها موضوعة يستدل بها الصوفية في أن الله تعالى يعطي الأولياء ملكوته يتصرفون فيه بما يريدون، وهذا باطل من جهة الاستدلال، وباطل من جهة الأصول القطعية الدلالة على أن الله لا ينازعه أحد في ملكه وليس له شريك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي حديث آخر: وإني لأسأر لأوليائي كما يسأر الليث الحرب، أي آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب، كما يأخذ الليث الحرب ثأرهم، وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه، فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر ونهوا عما نهى، وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع، كما في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي حديث آخر رواه أبو داود قال: ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الشرح: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيما سبق بعض شروط الولي من جهة اللغة، فإنه فسر لفظ الولي والمولى بما تضمنه كلامه الذي مضى، وفيه شروط الولي، وأن من شروط الولي أنه يأمر بما أمر الله ويأتمر بذلك وينهى عما نهى الله وينتهي عن ذلك، ويرضى بما يرضى الله ويسخط بما يسخط الله، ويحب ما أحب الله ويبغض ما أبغض الله. فهذا جاء من جهة اللغة أيضا مع ضمينة الذين آمنوا وكانوا يتقون. نخلص من ذلك إلى أن صفات الأولياء منها ما هو صفة شرط، إذا لم توجد لم يكن وليا، وهي مأخوذة من قوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني كلمة الإيمان والتقوى ومأخوذة أيضا من جهة لفظ الولي، لأن الولي هو المحب التابع الناصر، وهذه المحبة تقتضي موافقته فيما أحب وموافقته فيما نهى عنه عز وجل وهكذا، وهذا من نوع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. سجل بقى من أول إيه، وأن من شروط الولي أن يأمر بما أمر الله، كل هذا حتى آية سورة يونس تكتب. تفضل. أي نعم.
أولياء الله في الآية قلت أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشيخ الوزير قال لا يحزنون على ما أتاهم من الدنيا في الدنيا. يكره الموت، هل مش من حب الدنيا؟
لا، من قال الكلام ده؟
يعني يكره لقاء الله؟
لا، فرق بين الاثنين بقى. فرق بين كراهية الموت وبين كراهية لقاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك.
سيدنا عائشة قال كلنا نكره.
لما قالت عائشة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يكره الموت، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فعائشة قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت وأقره، وأقره، يبقى كلنا يكره الموت فعلا، ولكن مش هو ده بقى لقاء الله. يبقى فرق بين كراهية الموت وبين لقاء الله. لقاء الله هذا يتم بعد خروج الروح أو أثناء خروج الروح. يبقى إذا جاءت الملائكة بيض الوجوه معهم حنوط من حنوط الجنة وكفى من أكفان الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك، حينئذ يحب العبد لقاء ربه فيحب الله لقاءه. يبقى متى الكلام ده؟ عند المعين. ولكن إحنا موجودين هنا، أي أنا بكره الموت، أي واحد بكره الموت مع أخوانا كده، هذا مغروز في الجبلة. فرق بين كراهية الموت وبين لقاء الله عز وجل.
الله تعالى قالها يكره الموت وأكره
النساء. نعم. طيب، يقول والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، أي متابعته لها، والأول أصح. والولي القريب فيقال هذا يلي هذا، أي يقرب منه، ومنه قولهم صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل إلى الميت، وأكده بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص بالذكور ولا يشترك فيها الذكور والإناث، كما قال في الزكاة فابن لبون ذكر. فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، كان المعادي لوليه معاديا له، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فمن عاد أولياء الله فقد عاداه، ومن عاداه فقد حاربه، فلهذا قال ومن عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. الشرح، قوله أصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. هذا هو الأصل في الموالاة والمعاداة، وهو القدر الواجب في الولاء والبراء، القدر الذي به يصح الإسلام. فلا يصح إسلام أحد حتى يكون عنده موالاة ومعاداة، أي عنده ولاء وبراء. والولاء لا يصح به، والولاء الذي يصح به أصل الإسلام هو المحبة، محبة الله عز وجل، ومحبة دينه، ومحبة رسوله، ومحبة توحيده. هذه المحبة هي الأصل، لها لوازم في الظاهر ولها أحكامها. انتبهوا. تاني، فلا يصح إسلام أحد حتى يكون عنده موالاة ومعاداة، أي عنده ولاء وبراء. الولاء الذي يصح به أصل الإسلام هو المحبة، وهي من عمل القلب. انظر، محبة الله، محبة دينه، محبة رسوله، ومحبة توحيده، هذه المحبة هي الأصل. انتبه، لها لوازم في الظاهر ولها أحكامه. يبقى وجدت المحبة في القلب لابد أن يكون لها لوازم فين؟ في ما المرض في الظاهر يا شيخ عز؟ حركات الجوارح لابد أن يطيب. إذا ادعى المحبة ولم يظهر لها قط لوازم في الظاهر كذاب وهي مفقودة عنده. كذلك العداوة أو البراء وبغض الشرك وبغض الضلال وبغض الشيطان بغض عبادة غير الله وبغض الكفر هذا القدر هو الشرط الذي من لم يأتي به فلا إسلام له. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هذه مشتمل على الولاء والبراء مشتمل على الموالاة والمعاداة لكن الولاء والبراء منه قدر مجزئ لا يصح إسلام أحد إلا به يعني مجزئ في صحة الإسلام ومنهم قدر آخر واجب لكن ليس شرطا في الصحة. فالقدر الواجب هو ما كان من قبيل الحب والبغض وهو أصل المعنى وهو الموجود في القلب. فمحبة التوحيد وبغض الشرك هذا أصل في الإسلام وهو معنى الولاء والبراء وهو معنى كلمة التوحيد. فمن لم يكن عنده حب للتوحيد وبغض للشرك فلا إسلام له أصلا بخلاف محبة أهل التوحيد ومحبة أهل الشرك ونحو ذلك. فهذه فيها أحوال وتفصيلات. انتبهوا يا أخوانا الكلام ده مهم جدا. يبقى عندنا زي بالضبط إيه في حديث جبريل في أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. هذه الستة كل واحدة منها في قدر مجزي إن قل لا يصح للعبد إيمان طب وإن زاد خلاص يزيد ما شاء الله له أن إيه أن يزيد. يبقى القدر المجزئ في هذه الأمور في غاية الأهمية. طيب يقول فأصل الدين أن من دخل في لا إله إلا الله فإنه يحب هذه الكلمة وما دلت عليه من التوحيد ويحب أهله ويبغض الشرك المناقض لهذه الكلمة ويبغض أهله. فكلمة الولاء والبراء هي معنى الموالاة والمعاداة وهي بمعنى الحب والبغض. فإذا أحب القلب الشرك صار مواليا للشرك وإذا أحب القلب أهل الشرك صار مواليا لأهل الشرك. كذلك إذا أحب القلب الإيمان صار مواليا للإيمان وإذا أحب القلب الله صار مواليا لله وإذا أحب القلب الرسول صلى الله عليه وسلم صار وليا ومواليا للرسول صلى الله عليه وسلم وإذا أحب القلب المؤمنين صار مواليا ووليا للمؤمنين. قال عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني من يحب وينصر الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أما حكم الموالاة فإن موالاة المشركين والكفار محرمة وكبيرة من الكبائر وقد تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك. ولهذا ضبطها العلماء بأن قالوا تنقسم الموالاة باسمها العام إلى قسمين. انتبهوا يا أخوانا للكلام ده لأن كثير من القوم يكفرون الشخوص لمجرد زيارتهم للغرب أو مصافحتهم أو التعامل الماديات معهم ويقولون هذا من الموالاة وهذا من الخطأ الفادح. القسم الأول التولي وهو الذي جاء في قوله سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقال تولاه توليا فالتولي معناه محبة الشرك وأهل الشرك ومحبة الكفر وأهل الكفر أو نصرة الكفار على أهل الإيمان قاصدا ظهور الكفر على الإسلام. بهذا الضابط يتضح معنى التولي وهو كفر أكبر وإذا صدر من مسلم فهو ردة. تنكتب عندك دي ضابط التولي محبة الشرك وأهل الشرك ومحبة الكفر وأهل الكفر أو نصرة الكفار على أهل الإيمان قاصدا ظهور الكفر على الإسلام. طبعا وإذا صدر من مسلم فهو إيه ردة طبعا بعد استفاء الشروط وإيه وانتفاء الموانع. ما معنى التولي؟ الجواب معناه محبة الشرك وأهل الشرك والعطف بالواو يعني محبة الشرك وأهل الشرك جميعا مجتمعة أو أن لا يحب الشرك ولكن ينصر المشرك على المسلم قاصدا ظهور الشرك على الإسلام. هذا الكفر الأكبر الذي إذا فعله مسلم صار ردة في حقه والعياذ بالله تعالى. القسم الثاني الموالاة. يبقى عندنا التولي وعندنا الموالاة. الموالاة والموالاة محرمة من جنس محبة المشركين والكفار لأجل دنياهم أو قراباتهم. يبقى التولي والموالاة كبيرة من الكبائر ولكن التولي كفر أكبر والموالاة كبيرة من الكبائر. يبقى ضابط الموالاة ده كتب أيضا عندك ضابط الموالاة أهو. يقول وضابطه أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا، ولا يكون معها نصرة، لأنه إذا كان معها نصرة على مسلم بقصد ظهور الشرك على الإسلام صار توليا وهو في القسم المكفر. فإن أحب المشرك والكافر لدنيا وصار معه نوع ولا لأجل الدنيا فهذا محرم ومعصية وليس كفرا. دليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، نزلت في مين؟ فخاطب ابن أبي بلتع، وربنا سبحانه وتعالى خاطبه يا أيها الذين آمنوا. يبقى ما فعله حاطب رضي الله عنه كفرا أم ليس بكفر؟ خاطبه يا أيها الذين آمنوا تلقون إليهم بالمودة، يبقى هنا المودة المحبة لمصلحة دنيوية، ولا يقصد محبة الشرك ولا أهله لأجل دينهم، ولا يقصد نصرتهم على الإسلام والمسلمين. طيب، وخد بالك إن هي برضو كبيرة من الكبائر، يك أن تستهين بها، يعني مش معنى أنها مش كفر يبقى خلاص نستهين بها، لا، كبيرة من الكبائر. والواجب أن يكون المؤمن محبا لله ورسوله وللمؤمنين، وأن لا يكون في قلبه مودة للكفار ولو كان الأمور الدنيا. فإذا عمل المشركين أو عمل الكفار في أمور الدنيا إنما تكون معاملة ظاهرة بدون ميل القلب أو محبة القلب، لأن المشرك حمل قلبه فيه مسبة الله عز وجل وهو سب لله بفعله إذا اتخذ مع الله إلها آخر، والمؤمن متولي لله ولرسوله وللمؤمنين، فلا يمكن أن يكون في قلبه مودة لمشرك حمل الشرك والعياذ بالله. اكتب عندك قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ولما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة. ولما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة. قال شيخ الإسلام وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وتسليمته عليه. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليم. وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون وصاحب لواء الحمد وصاحب الحوض المورود وشفيع الخلائق يوم القيامة وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه بأفضل كتبه وشرع لهم أفضل شرائع دينه. الشرح قوله أولو العزم يعني أولو الصبر، والعزم هنا هو الصبر وتحمل المشق والقوة، وجميع المرسلين أولو صبر وتحمل للمشق وقوة، وهؤلاء أولو الصبر الخاص والعزم الخاص الذي تميزوا به عن غيرهم، ولهذا خصوا بهذا الاسم دون غيرهم أولو العزم الخمسة الذين ذكرهم الله عز وجل. قوله وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا، هذه الكلمات التي ذكرها شيخ الإسلام لو قارنتها بختمة القرآن المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية لوجدت فيها هذه الكلمات، وهذه الختمة لا تصح إسنادا، إن كانت مشهورة النسبة فالختمة المعروفة بختمة شيخ الإسلام كلماتها موجودة متفرقة في كتب شيخ الإسلام، فمن أراد أن يأخذها جملا ويحيل كل جملة منها إلى موضعها من كلام شيخ الإسلام وجد ذلك. ولهذا يقول علماؤنا إن هذه نفسها نفس شيخ الإسلام نفسها نفس شيخ الإسلام كلامها كلام شيخ الإسلام، فمن عرف كلام شيخ الإسلام قال إنها من كلامي ولكن نسبتها إليه غير ثابتة فلينتبه إلى ذلك. طيب نرجع للكلام، قوله وخطيبهم إذا وفدوا صاحب المقام المحمود، اكتب عندك والمراد به شفاعته لمن دخل النار وكان من أهل التوحيد. من أهل التوحيد، وصاحب لواء الحمد، وصاحب الحوض المورود، وشفيع الخلائق يوم القيامة. اكتب المراد منها الشفاعة العظمى في أهل الموقف، أن يبدأ الله في حسابه. الشفاعة العظمى لأهل الموقف أن يبدأ الله في حسابه. يقول شيخ الإسلام وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم، وهم آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا، كما قال في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، يعني يوم الجمعة، فهدانا الله له، الناس لنا تبع فيه، غدا لليهود وبعد غد للنصارى. وقال صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض، وقال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمتي كثيرة، ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه، فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله. دي تنكتب اللي هي فلا يكون وليا إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه ظاهرا وباطنا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه، ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول فليس من أولياء الله. وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله، فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه. قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمنيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكان مشرك العرب يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت، وكانوا يستكبرون به على غيرهم، كما قال تعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين بها سامرا تهجرون. وقال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله، الآيات إلى قوله تعالى وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءهم إن أولياءهم إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياءهم ولا أولياء بيته، إنما أولياءه المتقون. وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، يعني طائفة من أقارب، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، وهذا موافق لقوله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وصالح المؤمنين هو من كان صالحا من المؤمنين وهم المؤمنون المتقون أولياء الله، ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بيعوا تحت الشجرة وكانوا 1400 وكلهم في الجنة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ومثل هذا الحديث الآخر إن أولياء المتقين أين كانوا وحيث كانوا. الشرح: صالح المؤمنين، الصالح في الشرع هو من قام بحقوق الله الواجب عليه وقام بحقوق خلقه الواجب عليه. فالقائم بحقوق الله وحقوق الخلق هو الصالح من عباد الله، والصالحون مقتصدون وسابقون. فالمقتصد صالح يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات، والسابق بالخيرات هذا أفضل الصالحين. فأولياء الله هم صالح المؤمنين الذين يفعلون الواجبات وينتهون عن المحرمات، وأخصهم الذين يسابقون في الخيرات. لكن لفظ الولي بخصوصه أطلق على من كان سابقا بالخيرات، وهو من كان من خصة صالح المؤمنين. ففي العرف ليس المقتصدون يعني الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات يسمون أولياء، وهم في الحقيقة أولياء الله، أولياء لله، لقول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولقوله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، وقوله إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، إلى غير ذلك من الأدلة. اكتب عندك: السابق بالخيرات هو من فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وتنزه عن فضول المباحات. تاني: السابق بالخيرات من فعل الواجبات والمستحبات وترك المكروهات والمحرمات وتنزه عن فضول المباحات. المقتصد، المقتصد من فعل الواجبات وترك المحرمات ولم يفعل المستحبات ووقع في المكروهات. المقتصد من فعل الواجبات وترك المحرمات ووقع ولم يفعل المستحبات ووقع في المكروهات وانغمس في المباحات. الظالم لنفسه، نعم، اللي هو المقتصد، قلنا فعل الواجبات وترك المحرمات، كويس، وترك المستحبات ووقع في المكروهات وانغمس في المباحات. بعد ذلك الظالم لنفسه، الظالم لنفسه ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات. ترك بعض الواجبات وفعل إيه؟ بعض المحرمات. شريطة ألا يفعل المحرمات الشركية أو الكفرية ولا يترك ما كان تركه مكفرا. ولا يترك ما كان تركه مكفرا كالصلاة مثلا على قول، كالصلاة مثلا على قول. يقول قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة له نظائر في النصوص من استعمال كلمة لا يدخل إما في الجنة أو النار. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وقوله لا يدخل الجنة قد تاب، وقوله لا يدخل الجنة قاطع ونحو ذلك. وهذا النفي للدخول عند أهل السنة طار يراد به نفي الأصل، وطار يريد به نفي التخليد، وطارة يريد به نفي الأولية. فالنفي في هذا الحديث المراد به نفي الأصل، فقوله لا يدخل النار أحد بيعة الشجرة يعني لا يدخلها أصلا. وما جاء في النفي بدخول الجنة مثل لا يدخل الجنة قتال وفي رواية نومان ونحو ذلك، هذا المراد به الدخول الأولي يعني لا يدخلون أولا بل يتأخرون. انتبهوا الأمور دي كويس. طيب اكتب عندك الحكم. نعم نعم حاضر اكتب عندك الحكم المعلق على سبب لا يتحقق إذا وقع السبب إلا إذا وقع السبب. الحكم المعلق على سبب لا يتحقق إلا لا يتحقق إذا وقع السبب إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع.
لا يتحقق
إذا وقع السبب إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. يقول لكن الدخول إلى الجنة على قسمين. القسم الأول دخول أولي يعني دخول إن صح التعبير مبكر، دخول في أول الأمر بعد أن ينقضي الناس من الحساب فإنه يدخل الجنة، فآم مبكرين في الدخول. القسم الثاني دخول متأخر، وهؤلاء هم من شاء الله أن يدخلوا النار فيعذبوا فيها بقدر أعماله. اكتب عندك ثم يخرجون بشفاعة الشافعي. فدخول الجنة في النصوص نوعان، دخول أولي أو مبكر ودخول متأخر. فقد ينفي دخول الجنة ويرد به نفي الدخول الأولي أو الدخول المبكر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى؟ ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة أو من عصاني فقد أبى. قال كل أمتي يعني أمة الإجابة. اكتب عندك ضابط أمة الإجابة، كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. أمة الدعوة كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أمة الدعوة كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. أمة الدعوة كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى بناء على ذلك كده الخوارج من أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ الإجابة. طب النصارى من أمة الإيه؟ الدعوة. ده تعريف اصطلاحي. نعم يعني كبدعة القدرية أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، كبدعة الجهمية نفي صفات المولى عز وجل مع آخر فضل، كبدعة الشيعة يتقربون إلى الله بسبب إيه؟ الصحابة. دي كلها بدعة إيه؟ مكفرة. كون سميناها بدعة لأن صاحبها يزعم أنه يتقرب بها إلى الله. كونها مكفرة أي الحكماء العلماء أو الأدلة دلت على أن من فعل هذا كافر فسمناها بدعة مكفرة. لا وضحت الأول؟ يبقى معنى يعني احنا مثلا بقول إيه القدرية، ما يقول أحد القدرية ارتكبوا معصية، وإن كان في الحقيقة ارتكبوا إيه معصية، ولكن ارتكبوا بدعة. لما؟ لأن ما ارتكبوا يظنون أنهم يتقربون به إلى الله فسمناها بدعة. يعني مثلا عندك إيه؟ واحد يتقرب إلى الله بأن الله لا يعلم الغيب مبتدع، والتاني بيشرب سجاير عاصي، يبقى نقول ده هذا معصية وهذا إيه بدعة. عشان كده بنقول إيه كل بدعة معصية وليست كل معصية إيه بدعة. واضحة؟ ونقول إن دي بدعة مكفرة لأن العلماء حكموا أن من اعتقد هذا فهو كافر عياذا بالله. أما مسألة الشفاعة لا، لا تنالهم الشفاعة لأنهم خرجوا عن الملة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد. فضل شيخ بعينه بعد إقامة الحد عليه. يقول فقوله كل أمتي يعني أمة الإجابة يدخلون الجنة أولا مبكرا ولا يتأخرون عن دخولها، إلا من عصاني فإنه لا يدخل الجنة أولا، وإنما يتأخر، وإذا تأخر فإنه من أهل الوعيد ممن يعذب في النار بقدر مخالفته وعصيانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب جنبها إن لم يغفر الله له، إن لم يغفر الله له. ويقابل هذا في النصوص التحريم كقوله مثلا لا يدخل الجنة قاطع رحم، وقوله في الكاسيات العاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وقوله فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ونحو ذلك. فالتحريم في النصوص أيضا قسمان، تحريم أبدي هذا يعني أنه يحرم عليه أن يخرج من النار البتة أو يحرم عليه أن يدخل الجنة البتة، تحريم مؤقت أنه يحرم عليه الجنة إلى زمن ثم يدخلها. فأهل المعاصي منهم من تحرم عليه النار مؤبدا ومنهم من تحرم عليه النار مؤقتا وهكذا. وبهذا التفصيل يستقيم النظر في النصوص ويبين خطأ الخوارج وأهل البدع والغلو الذين فهموا من نفي الدخول مطلق الدخول، وفهموا من التحريم التحريم المطلق أو مطلق التحريم بحسب الحال، وهذا ليس بصحيح بل النصوص فيها هذا وهذا. اكتب جنبك جنبها كده من قواعد أهل السنة في التلقي والاستدلال جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد ثم التوفيق بينها إن كانت متعارضة. جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد ثم التوفيق بينها إن كانت متعارضة. كم يبقى خلاص يا شطار؟ طيب نحن الفقرة دي. يقول شيخ الإسلام كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو لهم، فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن، ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك، مثل أن لا يقر في الباطن بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك، أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى، أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه بل لهم طريق إلى الله من غير جهته كما كان الخضر مع موسى، أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة، أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها، وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها أو هم أعرف بها منه أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته. قوله فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقصد أن الذين هذه صفتهم ملتبسا عليهم الأمر فيكونون على ضلال من جهة الباطن فألحقهم بالمنافقين، فإن طوائف غلاة الصوفية والاتحادية يقولون نحن في الظاهر متبعون لصاحب الشريعة وفي الباطن مستقلون كما قال ابن عربي وغيره. طبعا عندك هامش مظبوط نقرأه سويا. محمد بن علي بن محمد بن عربي أبو عبد الله الطائي الأندلسي المعروف بمحي الدين بن عربي طاف البلاد وأقام بمكة مدة وصنف فيها كتابه المسمى بالفتوحات المكية في نحو 20 مجلد فيها ما يعقل وما لا يعقل. وله كتاب المسمى بفصوص الحكم قال عنه الذهبي: ومن أرض تأويل فيه كتابه الفصوص فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. وقال العز بن عبد السلام: شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا. توفي سنة 38 و600. ابن عربي. وخذوا بالكم بيثنى عليه معايا مشايخ. وهذا الخبيث على حد علمي ما اختلف أحد جاء بعده إلا وكفره، ومع ذلك يثنى عليه. انتبهوا. نعم، هذا خلاف أبو بكر بن العربي صاحب أحكام القرآن، هذا غير هذا. يقول: قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبناء بناء الأنبياء فوجد البناء قد كمل وحسن إلا موضع لبنة، فقال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة، يعني التي كمل بها بناء الأنبياء. قال ابن عربي بعد ذلك: ولا بد لخاتم الأولياء من أن يرى نفسه في موضع لبنتين، لبنة ذهب ولبنة فضة، فيكون الظاهر لبنة ويكون الباطن لبنة. أما اللبنة الظاهرة فتأخذ من صاحب الشريعة، وأما اللبنة الباطنة فيستقي بها من المعدن الذي استقى منه الملك. هيأتينا إن شاء الله اليوم بإذن الله هذا الضلال في قصة موسى مع الخضر عليهما وعلى نبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الظاهر اللي احنا عليه دلوقتي بنصلي وبنصوم ونروح نحج، أما الباطن يفسرون الأمور الظاهرة بغير ما فسرها الشرع. يعني الصلاة عندهم الذهاب إلى أوليائه، الصوم الكف عن كذا، كل شيء من العبادات له تفسير عندهم ويسعون عليه. يقول يعني يأخذ عن الله مباشرة، فهم في الظاهر متابعون وفي الباطن هم غير متعبدين بالشرع. وهؤلاء هم الذين يدعون الولاية ويدعون بأنهم أولياء، ويغتر الناس بهم في كثير من أمصار المسلمين. هم غلاة متصوفة من الذين يقولون بأقوال أهل الاتحاد وأشبه ذلك، ولهذا تجد عندهم من غرائب الأقوال والأعمال ما يخرجون به عن الشريعة، حتى زعم كثير منهم أنهم سقطت عنهم التكاليف وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى، حيث وسعه الخروج عن شريعة موسى، وهذا كفر وزندقة، وهو نوع من أنواع النفاق. فشيخ الإسلام يريد بالمنافقين في هذا الكلام هذه الطائفة التي كانت منتشرة وهي موجودة إلى يومنا هذا. وما ذكره شيخ الإسلام هنا ليس من باب الاستطراد، بل كل قول مما ذكره منهج الطائفة. نسأل الله العافية والسلامة. نقف عند هذا الحد حتى يتسنى لنا الاستعداد لصلاة العصر، ونصلي العصر إن شاء الله ونواصل دروسنا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.